بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 41 و 100 على 88 و 803 آلاف، وهو الشريط 29 من شرح العقيدة الطحاوية.
وعن حنفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليعلن علي ناس من أصحابي الحوض، فكر بعض أصحابي أحبائي وبعضهم ترك الحديث على الظالم. فوالله أعلم معنى ما سيأتي الآن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلقا سلقا حتى إذا عرفتم اجتذبوا دوني. فأقول أصحابي كما تأتي في بعض الروايات أمتي، فيقول له القائد: لا تدري ما أحدثوا بعدك، فإنهم غيروا وبدلوا بعدك. لم يبق هؤلاء المطرودون عن الحوض لم يبقوا على هديك، ولكنهم غيروا وبدلوا. قد يعارض هذا الحديث حديث عرض الأعمال، أن الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم: ارأى خيرا حمد الله، وارأى خلاف ذلك استغفر الله لأمتي. هذا الحديث أولا محل أخذ ورد بين أهل العلم في ثبوته، وبعد ثبوته أول بعض أهل العلم يفكر أو حمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك بالجملة، ولكن لا يعلم بالتفصيل أن فلانا هو الذي غير وفلانا هو الذي بدل. هذا التفاصيل هو الذي لا يعلمه، وإن كان يعلم بالجملة ما حصل بعد ثبوت الحديث. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءً، الإغفاء أول النوم أي النعاس. فرفع رأسه مبتسما، إما قال له شك من الصحابي راوي الحديث، وإما قالوا له لم ضحكت، قالوا له لم ضحكت، وهو قال لم ضحكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه نزلت علي آلفا سوره البقره، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر، السوره الى اخر السوره حتى ختمها. ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. في مثل هذا يجوز ان يقول الانسان: الله ورسوله اعلم، ولكن هناك مواقف لا يجوز ان يقول فيها الانسان إلا الله أعلم. أما ما يتعلق بالأمور الدينية كهذه المسألة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لك أن تقول الله ورسوله أعلم. لكن لو قيل لك: هل سافر فلان أو قدم فلان؟ ماذا تقول؟ تقول الله أعلم، لا تقول الله ورسوله أعلم، وإنما تقول الله أعلم، لأن ذلك ليس من عند رسول صلى الله عليه وسلم. إذا سئلت الآن في هذا الوقت عن قدوم فلان أو سفر فلان أو نزول مطر أي واقعة وأنت لا تعلم، إنما تقول الله أعلم، ولا تقول الله ورسوله أعلم، فنقرر بين هذا وذاك. قال: فهو نهر من عقاري ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير تلد عليه أمتي يوم القيامة بعد البعث، آنية عدد الكواكب، ومن يرسل الكواكب إلى الله، يختلط العبد منها بالسقف، فأقول: يا رب إنه من أمتي، ويقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هذا وفكره من الذين يختلطون. رواه مسلم. ولم تر فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة والقاضي مثله. ومعنى ذلك أنه يشرب فيه ميذابان من ذلك الكوثر، يصب فيه ميذابان من ذلك الكوثر، الكوثر من الجنة، من نهر الكوثر يصب ميذابان على الحوض، والحوض في العرفات قبل الصراط على ما اختاره جمهور أهل العلم، لأنه يختلط عنه ويمنع أقوام أن يرتدوا على أعقابهم وأمثال هؤلاء لا يجازون الصراط. لوجه الاستنباط على أن الحوض قبل الصراط، ترك هؤلاء ومنعهم من ورود الحوض، وهؤلاء لو كان الحوض بعد الصراط ما جاوز الصراط. بعد أن أنشق الأرض عن رؤوس الناس ويقضون من قبورهم وهم يقضون التراب من رؤوسهم رأسا يأتون إلى الكون قبل التراب وقبل الميزان وقبل الحساب وقبل كل شيء، لأن الناس بينما هم في قبورهم تعود الأرواح إلى أجسادهم. هذه الأجساد نفسها التي كدت وعملت في الدنيا لا أجساد كبرى كما يزعم بعضهم، البعض إنما يقع على هذه الأجساد، يجمع الله الذرات المتفرقة في التراب ويكون منها هذه الأجساد كما كانت، ثم تعود الأرواح إلى الأجساد وهم في قبورهم وتنشق الأرض عنهم، وأول من تنشق عنه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبعثون يقومون من قبورهم ويخرجون وهم ينقضون التراب في قبورهم فيجدون الحوض الحوض غياثا ورحمة من الله ليشربوا وقد جاءوا من قبورهم وهم عطاش. وفي هذه الحالة يدرك كثير أو أفراد من الناس الله أعلم بعددهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشفق عليهم ويقول يا رب هؤلاء أمتي أمتي لم يخلدون لم لا يشربون، ويقال له عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما أحدث بعدك فقد غيروا وبدلوا بعدك لم يبقوا على هديك، ويقول سحقا سحقا لمن بدل وغير أي بعدا له. يقول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنا فرقكم على الفرق الفرق الذي يسبق إلى الماء أسبقكم إلى الحوض وأنتظركم على الحوض الميعاد الحوض، يبعث قبل الناس فيسبقهم إلى الحوض وينتظرهم على الحوض ويأتون وهو عند الحوض، وإذا طلب من طلب يقول إنه من أمتي فيقال له ما سمعت. الله المستعان. وعن سعد بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرقكم على الحوض من يرد علي شرب ممن لم يدرك ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني. هذا هو الذي جعل كثيرا من أهل العلم أن كلمة أصحابي تبقى على ظاهرها ثم يحال بيني وبينه. قال أبو حازم فسمعني النعمان نعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت عن سعد بن سعد؟ قلت نعم. قال أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته وهو يزيد فيها فأقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه في أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم سرقا سرقا لمن غير بعدي سرقا اي بعدا له عياذا بالله، نسال الله تعالى ان لا يجعلنا منه. والذي يتلخص من الاحاديث الوارده في صفه الحوض المذكوره وغيرها هي كثيره كما سمعتم انه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنه الى الكوثر في نهر الكوثر الذي هو اشد بياضا من اللبن وابرد من الثلج واحلى من العسل وأطيب ريحا من المد. أخذ الشاهد هذه الأوصاف من الأحاديث الكبيرة وساقها أنه يروي الأحاديث بالمعنى، هذه الأوصاف لا يستطيع أن يكون الإنسان من عند نفسه وإنما أوصاف وردت هكذا في الأحاديث الصحاح استنتج الشارع منها هذه الأوصاف للحب. وفي غاية الاتساع عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وقد تقدم أنها كما بين عيلة وصنعاء لجمل. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع ذلك فضل الله، وأنه يخرج في خلاله من المسك والرضراب صغار الحصى، الرضراب إما الحصى أو صغار الحصى من اللؤلؤ حصاء من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجوار، هذه أمور غير عادية على المسلم أن يصدق ولا يستغرب. وكيف قربان من الذهب يثبت اللؤلؤ والجوارح هذه من الأمور الغيبية التي وصف الله المؤمنين لأنهم يؤمنون بالغيب. غيب لا نعلم كيف ذلك الذهب وكيف ذلك اللؤلؤ وكل ما عرفنا وصف الحوض. وسبحان الخالق الذي لا يوجد شيء لا يوجد الله شيء إن أراد جعل الذهب يثمر كما تثمر النخلة. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضة وإن حوض نبينا أعظمها وأعلاها وأكثرها واردة وهذه الأحاديث لم تسلم من المقال ولعل بمجموع فروقها تصل إلى درجة الاحتجاج بها ولكنها غير سالمة من المقال كما قال أهل العلم في هذا الفن جعلها الله وإياكم منه بفضله وكرمه. قال العلامة أبي عبد الله القرطبي رحمه الله بالتبجح واضطرب بالميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر بعد أن اتفق الجمهور أن الحوض قبل الصراط وقيل الميزان قبل أي قبل الحوض وقيل الحوض. قال أبو الحسن الخارجي والصحيح أن الحوض قبل الذي يظهر الله على أن الحوض قبل هذه الأشياء كلها أي بعد البعد يأتي الناس عاشرين. هذا الذي يظهر من استنتاج اهل العلم من الاحاديث الوارده في الفقه. قال القرطبي والمعنى يقتضي ان الناس يخرجون عقاجا من قبورهم كما تقدم ويقدموا قبل الميزان والصراط كانها رحمه لهم وقياده لهم كما قال المعنى الشيخ في المدرسه. قال ابو حامد الغزالي رحمه الله في كتابك في علم الاخره لم نطلع على هذا الكتاب الذي يظهر انه مختص بهذا الباب. حكى بعض السلف من اهل التصريف ان الحوض يولد بعد الصراط وهو غلط من قائله. قال القرطبي هو كما قال ايد كلام الغزالي ثم قال القرطبي ولا يخطر ببالك انه في هذه الارض ان الحوض في هذه الارض التي نحن عليها الان بل في الارض المبدله التي تبدل بعد هذا الامر تلك الارض أرض بيضاء فضة لم يثبت فيها دم ولم يظلم على رأي أحد قط أظهروا لنزول الجبار جل جلاله بفضل القضاء. فنزول الجبار جل جلاله بفضل القضاء مما يجب الإيمان به صفة النزول من الصفات الخبرية الواردة في الكتاب والسنة علينا أن نؤمن ولا يجوز لنا أن نتساءل فنقول كيف ينزل بل نقول ينزل كما يليق به ولا نزيد على ذلك. بعد هذا يقول الشاعر قتل الله المؤمنين لوجود الحوض واخذت بهم ان يحال بينهم وبين بروده يوم العطش الاكبر على الرغم من كثره هذه الاحاديث المتواتره. بعض العقلانيين الذين يزعمون بان العقل لا يحيل ذلك انكروا وجود الحوض وجعلوا ذلك وعدوا من الخرافات وذلك لكفرهم وإلحادهم وأن الله لم يشرح صدورهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك هم خليقون وجديرون بأن يضربوا ولا يشربوا من ذلك الحوض. فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة فأسئلة خارج عن موضوع العقيدة الأحكام والزيارات.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى والشفاعة التي اتخذها الله لهم حق كما روي بالأخبار. قول الشيخ كما روي بالأخبار لو قال كما ورد بالأخبار لكان أولى وأحسن. لفظة روي يقال إنها صيغة من صيغ التمريض وإنما يقال مثل هذا اللفظ إذا كان في الغالب إذا كان الحديث ضعيفا أو لم يتأكد الإنسان من صحته. والأحاديث التي ساقها في باب الشفاعة أحاديث صحاح الأخبار والله أعلم. الشفاعة أنواع: الشفاعة والتوسل بمعنى واحد، الشفاعة طلب الخير للغير، أن يطلب الإنسان الخير لغيره سواء كان طلب من الله أو من غير الله، طالما طلب الخير من عند غيره لغيره يسمى شفاعة، يسمى توسل. معنى توسل أو التشفاعة بمعنى واحد، أي التوسل بالصالحين والشفاعة بمعنى واحد كما سيأتي ذلك في أثناء التسليم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الشفاعة أنواع من حيث الاتفاق عليها والاختلاف. منها ما هو متفق عليه بين الأمة أمة الإجابة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوه كالخوارج من أهل البدع. النوع الأول: الشفاعة المتفق عليها. الشفاعة الأولى تسمى الشفاعة العظمى، تلك الشفاعة التي يظهر فيها مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك المقام المحمود الذي يرتبه فيه الأولون والآخرون، هذه الشفاعة وافقت فيها حتى المعتزلة والخوارج. وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث الطويل الذي بين يديه. أحاديث الشفاعة كثيرة ومكررة، ومن أجمع تلك الأحاديث حديث أبي هريرة كيف يقول رحمه الله ورضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة بأسنانه دون أن يقطع بالسكين، النهس أن يقطع الإنسان اللحم بأسنانه لا بالسكين. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ثم سألهم: هذا كل تمهيد لما سيأتي، وهل تدرون لم ذلك؟ لما صرت سيد الناس يوم القيامة سيد ولد آدم؟ فأجاب على السؤال فقال: لأنه لا يريد منهم أن يجيب، وإنما يريد أن يثير انتباههم لينتبهوا لما يقول عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في سعيد واحد في عرصات القيامة. فيقول بعض الناس لبعض: عندما تضيق بهم الحال ويشتد بهم الخوف ويلجمهم العرب ويتمنون أن يريحهم الله من هذا الموقف ولو إلى النار بشدة الخوف، عند ذلك تتجاوز الناس ويقولون: ألا ترون ما نحن فيه؟ فيبعثون لمن يشفع لهم عند الله، فيقولون: ذلك آدم أبو البشر، ذلك الشفيع هو آدم. فيأتون آدم فيعتذر آدم عليه السلام فيذكر له ذنبا وهو ذنب قد غفر الله له واجتباه بعد ذلك أكله من الشجر، فيعتذر فيقول: نفسي نفسي. وفي بعض الألفاظ يكرر نفسي نفسي مرتين، وفي بعض الألفاظ ثلاث مرات، فيقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهو من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الغضب بأن الله يغضب، وقد يكون الغضب متخاوي وغضبه يوم القيامة أشد الغضب. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، أي غضبا شديدا لا نستطيع أن نتصور شدته. هذا الكلام قاله آدم وقاله نوح وقاله إبراهيم من طلبت منه شفاعة من الأنبياء اتفقوا على هذا الكلام، بمعنى أن إثبات هذه الصفة صفة الغضب لله تعالى كما يليق به محل إجماع بين الرسل. هؤلاء من بعضهم من أولي العزم كلهم وصفوا الله سبحانه وتعالى بأنه غضب في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هكذا اعتذر آدم فدل الناس على نوح فجاءوا نوحا واعتذر نوح بمثل ما اعتذر به آدم بأن وصف الله بأن الله غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فذكر له ذنبا أنه دعا على قومه فهلكهم الله، لذلك يقول نفسي. فحول الناس إلى إبراهيم خليل الرحمن، فاعتذر إبراهيم بمثل ما اعتذر به نوح عليه السلام، وقال كما قال آدم ونوح في صفة الغضب، وذكر كذباته. هذه الكذبات عبارة عن التوبية التي استعملها إبراهيم في ثلاثة مواضع، عندما قال إني سقيم، والناس يفهمون أنه مريض مرضا جسمانيا ولكن أراده مرضا آخر، وهذا أسلوب معروف عند العرب يسمى التوبية، أن تدرك لفظا له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، والناس تفهم المعنى القريب وأنت تريد المعنى البعيد، وهو لم يرد المرض الجسماني ولكنه أراد بذلك ما به من هم وغم واهتمام بهداية الأمة، وما شغل باله من إشراكه وعبادة غير الله، هذا الاهتمام نوع من المرض والهم نوع من المرض، هذا معناه ولم يعني المرض الجسماني، وهذا يسمى من باب التوبية ليس بالكذب بالكذب الصريح. كذلك عندما قال لامرأته إذا سألوك قولي إنه أخي، وأراد بذلك الأخوة في الدين، والأخوة في الدين أن تكون أقوى وأفضل من الأخوة في النسب، لذلك لا يسمى هذا أيضا كذبا وإنما هو من باب التوبية كما قلنا. وعندما قال قال فعله كبيرهم هذا، أراد كذلك أن يسخر منهم، وإذا كنتم تظنون إنه ينفع فيضر فاسألوا هل هو يمسك، هو الذي فعل فاسألوه، أراد أن يسخر منهم ويظهرهم بمظهر الملالة ولم يرد الكذب الصريح، هكذا قال أهل العلم في هذه الكذبات الثلاثة. فاعتذر في النهاية تحول إلى عيسى إلى موسى عليه السلام، فاعتذر موسى بمثل ما اعتذر به من كان قبله من الرسل، ثم أحالهم على عيسى فاعتذر عيسى. كل ذلك أمر قد قدره الله أزلا، علم الله وكتب عيسى بأن هذه الأمور تجري هكذا، ليصل الدور إلى صاحب الشفاعة، فوصل الدور إلى صاحب الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا عنده قال أنا لها عليه الصلاة والسلام، ولكن عندما قال أنا لها ماذا فعل؟ هل تصرف من عند نفسه تصرفا بأن يختار من يشاء من أتباعه ومن أقاربه ومن أمته؟ لا، استأذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشعر عنده أحد إلا بإذنه، من ذا الذي يشعر عنده إلا بإذنه؟ فاستأذن فخر له ساجدا، وفتح الله عليه من المحامد والثناء عليه ما لم يفتحه على غيره من قبل، فتركه ما شاء يسلك ساجدا، أي ثمنا طويلا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد ويثني على ربه سبحانه وتعالى، إلى أن قيل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فلما رفع رأسه كذلك هد له حتى ولم تترك له الحرية ليسوق من شاء، يقول عليه الصلاة والسلام فحتى لي حتى، فشفع فيه، فتكررت هذه الشفاعة عدة مرات. هنا عند ذكر عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال هذا هو، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس كلام أهل الكوفة، هكذا هو، أي هذه صفاته، لا كما يزعم النصارى واليهود في حق عيسى، بل هكذا هو كلمة الله وروح منه ألقى إلى مريم. هذه جملة اعتراضية قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في اخر هذه الشفاعه قال الله له: ادخل بامتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنه، وهم شركاء الناس فيما سواه من الابواب. اي انه ثم قال: والذي نفسي بيده لما بين مصراعيه من مصاريع الجنه لكما بين مكة وهجر، قيل هجر الإحسان، وقيل مدينة مهجورة من في قرى المدينة، أن يكون في قرى المدينة لا تعرف الآن إلا إذا كان يعرف أهل البادية والله أعلم، أو كما بين مكة وبصرة، وذلك من الأمور الغيبية على المؤمنين أن يؤمنوا بذلك، بهذه الأخبار وبهذه الأوصاف، كل ذلك نؤمن ولا نكذب ولا نبحث ولا نحاول أن نكيف وندرك الحقيقة، فإنها من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها والله أعلم. والعجب كل العجب من إيراد إليك في هذا الحديث من أكثر الطرق لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مهدي الرب سبحانه وتعالى بفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه، فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث، وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور، ولولا خوف الإطالة لصدته بدوره، لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحش، فيقول الله ما شأنه وهو الأعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول يا رب وعدت الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم، فيقول سبحانه وتعالى: شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينهم. قال: فأقف مع الناس، ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيب الرب سبحانه وتعالى لحكم القضاء. والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح. قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول: إني أنصبت لكم منذ خلقتكم إلى يوم بكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصبوا إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم، إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيا ويرحب بي،
فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل فأردت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من قلبه، ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع شفع ولن تعطى، فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأنك، فنقول يا ربي وعدني الشفاعة فشفعي في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيره. هذا الحديث الطويل الذي أشار إليه الشارع أن كثيرا من أئمة الحديث لا يذكرونه فيه في آخره بعض الجمل انفرد هذا الحديث به، على الرغم بأن كثير قال إنه حديث مشهور لكن من الناحية الصناعية ضعفه بعض أهل العلم، ولكن هذا الضعف لا يقضي على أصل المعنى، فأصل المعنى صحيح لأن الحديث الذي تقدم وغيره من الأحاديث يشهد بما دل عليه هذا الحديث. على كل يقول الشارع يعجب من إيلاد الأئمة لهذا الحديث في أكثر الطرق ولا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في إتيان رب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. ترك لهذا الجزء ليس لشيء إذا أن غرضهم أو مقصودهم هو الاقتصار على هذا المقدار من الحديث، في اقتصارهم على هذا المقدار من الحديث يقصدون بذلك الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أهل النار من بعد خروج أحد من النار بعد دخولها، أي أرادوا أن يردوا على الخوارج والمعتزلة في النوع الذي أنكروا كشفعا. أما النوع المتفق عليه وهي الشفاعة العظمى التي ينزل فيها رب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما يليق به، تنزل الملائكة والكروبيون من الملائكة أنواع من الملائكة يسبحون الله سبحانه وتعالى، فينزل رب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. هذا المقدار محل إجماع كما تقدم، وإنما اقتصروا على هذا المقدار الذي فيه إخراج بعض الناس من النار بعد دخولهم بشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أرادوا بذلك الرد على الخوارج والمعتزلة من الذين يرون أن من دخل النار لا يخرج، كما أن من دخل الجنة لا يخرج منها كذلك من دخل النار، والحديث يرد عليهم. هذا هو الغرض من الاقتصار على هذا المقدار من الحديث. وعلى كل ما يستفاد من هذا الحديث في الجملة مع ما قيل فيه من الضعف، إن الله سبحانه وتعالى يزيد، فنذور الرب جاء في الكتاب والسنة، وجاء ربك والملك صفا صفا، مجيء الرب ثابت في الكتاب، وإذا جاء في الكتاب وجاءت السنة مثبتة في ذلك، ولو كان في بعض طرق الحديث نوع ضعف يقال إن معناه صحيح تشهد له أدلة أخرى من الكتاب والسنة، فنزول الرب سبحانه وتعالى ثابت وهو الذي يفصل بين العباد. هذا ما أشار إليه، والحديث مكرر مع ما تقدم لا داعي لإطالة الكلام عليه. قال الشارع رحمه الله تعالى أنه الثاني والثالث بعد أن تحدث كثيرا عن النوع الأول هو الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النوع الثاني من الشفاعة شفعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تتساوت حسناتهم وسيئاتهم ويشعر فيه ليدخل الجنة، هذه عند كثير من أهل العلم خاصة أيضا برسول الله عليه الصلاة والسلام. أقوام عملوا صالحا وآخر سيئا تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشعر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترجم حسناتهم على سيئاتهم بشفاعته عليه الصلاة والسلام. وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع ذوات من أحاديث فيها زيادة على موافقتهم على الشفاعة العظمى. ينبغي التنبيه على هذا، إن موافقتهم على هذا النوع بعد موافقتهم على النوع الأول الشفاعة العظمى. النوع الخامس الشفاعة في أقوام يدخلون جنة بغير حساب. يختلف أهل العلم في هذا النوع. قال السيوطي والنووي إنها خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وخالفه الحافظ ابن حجر ويرى إنها عامة، وتلبث في ذلك المتفق العيد والله أعلم. ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عباشة بن ملتن قيل تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الذي يظهر الله أعلم من سياق هذا الحديث إن هذه خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال الحافظ ابن حجر. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب، أما يستحقه كشفاعته عليه الصلاة والسلام بحمد أبي طالب لا شك إن هذه خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، يشفع فيها يخفف عنه العذاب، لأن أبا طالب كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شخصية محبة القرابة، بل كان يدافع عنه كثيرا ويستمر دونه، ومع ذلك لم يحبه محبة شرعية، لم يحبه لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفهم من هذا أن المحبة الشخصية العاطفية لا تفيد ولا تجدي، ولا بد أن تكون المحبة محبة شرعية زيادة على أنه من أقاربه، يجب أن يحبه لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اجتباه واصطفاه وأرسله إلى الثقلين. هذا المعنى هو الذي لم يؤمن به أبو طالب، بسبب هذا صار من أهل النار. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعته في شيء وقد كان يدافع عنك في حياته ويحبك؟ قال نعم، أخرجته من ضحضاح، أخرجته من قعر النار إلى ضحضاح النار جلبس عليه يغلي دماغه منهما، وهو من أخف أهل النار عذابا. هذا التخفيف حصل بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما له من الموقف الكريم في جاهليته وإن كان كافرا. يستصحب كثير من الناس من العاطفيين كفر أبي طالب وأنه ما فعل الكفر وأنه من أهل النار، ودائما العاطفة ليس لها حكم، وربما من يتبع عاطفته ويستسلم معها يقع في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يقولون ان ابوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه وابا طالب في الجنه، ربما قال بعضهم اتى ابن المطلب في الجنه، هؤلاء يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون اتباعا لعاطفتهم، عليهم ان يتركوا العاطفه ويصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليسوا يحبون أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، والديه وعمه أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان له من الأمر شيء ما دخلوا النار، ولكن الأمر بيد الله، وأنتم تعلمون ما نزل في يد القارئ عندما كان يحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا في مرض موته، ويقول له يا عم قل كلمة أحاسبك بها عند الله. ولكن كفار قريش وكبراءهم يجلسون عند راسه فيقولون لا على دين عبد المطلب، فهذه اخر كلمه قالها ومات عليها. في ذلك نزل قوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هدايه التوفيق، وقد هداه رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايه ارشاد ودلاله، دله على الخير ودعاه الى الخير، هذه الهدايه حصلت. لكن الهداية التي لم تحصل ولا يملكها غير الله هداية التوفيق والإلهام، هداية القلب، تلك خاصة بالله سبحانه وتعالى. ليفرض على هذا التخفيف الذي دل عليه الحديث بقوله تعالى إيه